وقول ابن مسعود لما قيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعا قال خلاف شر، يدل على أنه حيث يشع المسلم أن يوافق أخاه إذا كان معه يصلي ويأتم بصلاته أو كان أميرا أمره بشيء أن يتابعه، لأن الخلاف شر، لكن فيما تشع فيه الموافقة. أما إذا كان يفعل الإمام أو الأمير أمرا أو يأمر بأمر يخالف الحق فلا سمع ولا طاعة ولا متابعة له. وذلك أن ابن مسعود لما صلى خلف عثمان كان يرى أن الإتمام جائز في السفر، ولو كان يراه حراما لما تابعه، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، والنبي قال إنما الطاعة في المعروف. وفرح الإخوان المسلمين، فرح الإخوان المسلمون بهذا الحديث كما فرحوا بحديث البخاري لا يصلي، حديث لا بني قريظة لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وأنهم بعضهم صلوا في الطريق وآخرون في بني قريظة فلم يعنف النبي أحد من الطائفتين، فقالوا ما دام أن الخلاف شر، ما دام أن الخلاف إيش شر، فينبغي مهما كان المخالف ما دام مسلم واقع في بدعة ولو الرفض ألا نعنف عليه وننكر وندعه. ولذلك قال حسن البنا نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولا مفرح له بهذا. فإن هذا الحديث والأثر في واد وهم في واد آخر، وبينهما من البعد في الفقه والفهم كما بين المشرق والمغرب، وذلك لأن عادة أولا صاحب البدعة كما نبه ابن تيمية في كتاب أصول التفسير أن يعتقد ثم يستدل، فذلك ينحرف في الاستدلال، لأن لما يعتقد ثم يستدل يكون عنده هوى قوي للاستنباط على وجه يوافق إيش هواه. والشأن في صاحب الحديث أن يتعلم ويستفيد من النصوص ويتعلمها على أهل العلم، ثم إذا وقعت الفتنة وقعت المسألة يجد الدليل، فلا يجوز أن يعتقد ثم يستدل. فهم لما اعتقدوا قاعد حسن البنا لا يعذر بعض البعض فيما اختلفنا فيه، ورأوا هذا الأثر خلاف شر فأطلقوا القول وحرفوا الأثر، وأنه جعل الخلاف مطلقا شر، وأنه لابد أن يتوافق الناس ولو كانوا على اختلاف أصول دينهم. وذلك حسن البنا يقول طريقتنا صوفية سلفية، يريد أن يجمع بين النقيضين، فأصول الصوفية ترجع للرؤى المنامية والإلهام، أما أصول السلفية ترجع الكتاب والسنة على فهم الصحابة. فانظر كيف أراد أن يجمع بينهما، ليش؟ ليقرر أن الخلاف في زعمه شر ويؤدي إلى فرقة المسلمين حتى ولو على حساب الدين؟ لا. ولذلك علي بن أبي طالب لما رأى عثمان ينهى عن التمتع في الحج كما في موطأ مالك، رأى أن عثمان يأمر بشيء واجتهد فيه خالف النص ظاهرا فأنكر عليه، ما قال يعذر بعضنا بعضا مثلا النبي مع كوني عثمان. فكيف أنتم مع من هو دون عثمان ودون أهل الإسلام الحق وهم الرافضة اللئام تعذرونه؟ وهذا مع عثمان وما عذر فيما يعتقد علي أنه خالف فيه النص ولو اجتهادا وكان معذورا في تأوله أو أنه تأول. فقال يا عثمان ما أراك إلا تخالف شيء أو تأمر بشيء وهو النهي أو تنهى عن شيء أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو التمتع، فأهل به ما عليه. فانظر إلى الصحابة، كان إذا رأوا أحد خالف النص أنكروا، أما الإخوان فيكرهون هذا ويرون فرق أنه من الفرقة في الدين. ولذلك من فروع قاعدتهم هذه الخبيثة التي حقيقة هي فرقت الإسلام أنهم صاروا ينكرون مبدأ الجرح أصلا جملة تفصيلة، وأنه يفرق، وصاروا يذكرون قصص في دروسهم تنفر منه جملة تفصيلة من غير تفصيل يا عياذا بالله. وأن عالما كما أحد المتأثرين بهم قال كان عالم يربي طلابه على الجرح والتعديل، ثم يوم من الأيام وهو خالي بالطالب يدرسه أو يتكلم معه فصفعه الطالب على وجهه، فصفع الطالب المدرس على وجهه. ليش؟ يقول إذن هذا العلم سيجرئ الطالب على نفس الشيخ حتى صفعه على وجهه. هذا الأسلوب القصص مقصودها إيش؟ التنفير من هذه التزكية والتنقية للدين وهو الجرح، تحذير من أهل البدع والضلال لكي لا يدخل في الدين ما ليس منه. إذن الخلاف شر فيما يسوغ أن ندعه، إذا ما يشاغ لا يجوز. وليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. والخلاف على قسمين، خلاف قوي وهو يشبه المسائل الاجتهادية التي تعرض فيها النصوص تعارض، وهي التي تتجاذب النصوص تجاذب الحكم تجاذبا قويا وليس هناك نص ظاهر يقطع النزاع، فهذا مثل حديث لا يصلي أن أحدكم العصر لفي من قريرة، فهذا لا إنكار فيه. خلاف ضعيف وهو الذي يظهر فيه النص وتقوم فيه الحجة وتظهر المحجة، فهذا يجب الإنكار فيه، وهو إذا خالف أحد الفريقين الدليل مخالفة ظاهرة. ولذلك أنكرنا على الأحناف تجويزهم زواج المرأة بغير وليها، لأننا وجدنا نص لا نكاح إلا بولي. فالذي يقول لك خلاف شر لا تنكر لا كذا، قلت ترضى تزوج، قل له أترضى تزوج بنتك أو تتزوج بغير إذنك؟ يقول لا ما يجوز. قل يا أخي ما يجوز تنكر على الأحناف، هم علماء الآن تنكر عليهم. يقول أنكر عليهم لأن هناك حقيقة نص في الباب النبي قال نكاح إلا بولي. قل الحمد لله رب العالمين.